اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في الصيغة الأولى من إشكال ابن قبل إشكال ابن قبل، وهي أنه يلزم اجتماع حكمين متماثلين أو متضادين. اضطرنا أجيب أو نوقش هذا بعدة مناقشات. مناقشة الأولية كان لصاحب الكفاية والشيخ النائيني، قالوا جعل الحجية بمعنى المنجزية أو الطريقية دون الحكم المماثل. والمناقشة الثانية كانت للشيخ الأعظم، وهي أنه الحكم الظاهري متأخر نسبة. وجرنا للفلسفة مع اختلاف الرتبة، ما يلزم، لا يلزم، محذور اجتماع متضادين، وكأنه راح تصير الوحدات حينئذ التي ذكرت في المنطق ثمانية راح تصير الجد على رأي الشيخ الأعظم والجماعة راح تصير. والمناقشة الأخرى كانت للشيخ النائين أيضا، نسبها أيضا علما إلى أستاذه المجدد، وكانت لهجتها لهجة سميها لهجة إعلامية، لهجة خطابية، لهجة استفهامية. كيف كيف يكون الحكم الظاهري منافيا للحكم الواقعي والحال انه متأخر عنه ومتفرع عليه وسجع بالاستجعاء؟ واحنا في مقام الجواب قلنا شو تريد تقول؟ اذا كان مقصودك الاشارة الى اختلاف الرتبة فهذا عين ما تقدم ويرد عليه ما يعني. محاضرتنا جديدة من الان ان شاء الله. وإن كان مقصود ما تذكرناه الإشارة علما إلى ما أشير إليه في بحث الترتب، من أن المهم لا يطارد ولا ينافي الأهم، فهنا أيضا الأمر الظاهري لا يطارد ولا ينافي. فجوابه إن من الآن محاضرتنا الجديدة إن هذا قياس مع الفارق، فإنه في بحث الترتب لم يكن لدينا موضوع واحد قد شد عليه الوجوب والحرمة أي المتضادات، وإنما هناك موضوع وكل واحد منهما ثبت له حكمه، ولا تنافي بينهما سوى أن المكلف لضيق قدرته لا يمكنه امتثال الاثنين معا، من قبيل الأمر بالإزالة والأمر بالصلاة. فإن هذا تكليف ثابت للصلاة وذاك تكليف ثابت للإزالة. وإذا كانت منافاة فهي من جهة عدم القدرة على الامتثال، وهنا قد يقال إن المحذور يرتفع بتقييد الأمر بالمهم بعدم الاشتغال بامتثال الأمر وهذا بثلاثه في مقامه. فإن الموضوع واحد، وقد صب عليه حكمان متضادان، والمحذور الذي يلزم ليس من ناحية ضيق القدرة عن الامتثال، بل المحذور يلزم قبل هذا، أي من ناحية أن نفس اجتماع الحكمين المتضادين على موضوع واحد هو شيء غير ممكن في حد نفسه. فليست المسألة مسألة بالقدرة على الامتثال، وفي مثله لا معنى لتطبيق تلك الفكرة. إذ يبقى بالتالي هناك وجوب وفرض على موضوع فيلزم المحذور، هذا كله بالنسبة إلى هذا الجواب. المناقشة الرابعة يعني يكون نعلم نوديه أول شنو الصف الأول ما ينشي يزمونه يتعلم حشش فوقع يقول كيف يكون منادنا ومتأخر حنا يقولون يعني مقصودة يريد يقول مبادئ هذا غير مبادئ ذاته حينئذ انت بعد قول انا شو على اي حال ما ادري اذا هذا ما ادري اذا هذا مقصوده يعني بس اذا هذا مقصوده لا باس حينئذ بعدين يجي ان شاء الله نحن الوقت زين. المناقشه الرابعه او الجواب الرابع السمي ماذا فرض الشيخ العراقي في نهايه الافكار. فشنو فتدل ما يحتاج فينا هذا فشنو لعد فشنو فهذا واحدة ما تنيتي هو مقبول احنا من اول هو مقبول قول هذا شنو الحفظة بعد يعني التورية شنو من فتدل التورية واضحة فهذا فرع الشك بينما هذا مو فرع فهذا شو نجع الاشكال ما سوينا شو هذا اختلاف الرفضة احنا ذيك الدحين او لا اقول هذا الذي راح يقول الشيخ العراقي فهذا الذي راح يجي لعله هذا يقولون ايه هسه شوفوا شلون ماذا ترى الشيخ العراقي في نهاية الافكار الجزء الثالث صفحة 60 وقد ذكر قدس سره بيانا مرتبا من مقدمات اربع وقد ابتلى قدس سره بالإطالة في كلامه وبيانه بل إن المقدمة الثالثة والرابعة لا داعي إلى ذكرهما والمهم هو المقدمة الأولى والثانية فهما أساس المطلب المقدمة الأولى إن الأحكام لا تتعلق بالوجودات الخارجية للأشياء، فإن الخارج ظرف السقوط لا ظرف الثبوت الفوق، يعني حينما نأتي بالصلاة في الخارج يسقط الحكم بعد فرض ثبوته في مرحلة أسفل، فلا يمكن أن يكون الخارج هو مقبل، وإنما الخارج مستقم إلى الليلة، لا أنه تنصب عليه الأحكام. إذن الأحكام متعلقة بالصور الذهنية والعناوين، غايته لا تتعلق الأحكام بالعناوين بما هي عناوين، وبالصور الذهنية بما هي ذهنية، بل بما هي عين الخارج. وقد ذكرنا في بعض الأبحاث السابقة بعض الشواهد والمنبهات على أن الصور الذهنية قد تلحظ عين الخارج، وقلنا إن المؤمن يستمع إلى الخطيب الحسيني ويخطب بالبكاء، كيف يبكي والحال هو لم يشاهد بعينه حيث الخارج، وفي الخارج واقعت ماذا كرب، وإنما الخطيب يتكلم لا أكثر، إن هذا يدل على أن الصور الذهنية التي يستعين بها الخطيب تنتقش في أذهاننا ونلحظها عين الخارج، وكأننا نرى الخارج بأعيننا. إذن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية بما هي عين الخارج، وهذا من المطالب المهمة وقد صار إلى ذلك أيضا الشيخ الأصفهاني، فإنه نبه على هذه النقطة، يعني الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي عين الخارج، خلافا لأستاذهما، أستاذهما منهم صاحب الكتاب، فإننا قرأنا حيث النقطة وأي جميلة في مبحث اجتماع الأمر والنهي بالكتاب، أن الشيخ الآخر يبني على امتناع الاجتماع، والدليل الذي استند إليه هو أن الأحكام لا تتعلق بالعناوين والصور الذهنية، لأنها ليست مركز الآثار، أي بالكتاب موجود، بل بالخارج فإنه مركز الآثار. وحيث إن الخارج واحد، يعني الصلاة والغسل خارج واحد، وجود واحد وليس وجودا، فيلزم من ثبوت الأمر والنهي اجتماعهما في وجود واحد وهو ممتنع. هذا ما ذكر الشيخ الخراساني في الكفاية. إذن الشيخ الخراساني يبني على أن الأحكام تتعلق بمن؟ بالخارج. وإحنا أول ما درسنا همات هذا ما تلزم أن الأحكام تتعلق بمن؟ ولعله إلى الآن همات شنو في ذهننا هذا، وصعب علينا نتقبل تعلق الأحكام بهم بالصور. على أي حال لا أريد أن أطيل من هذه الناحية. إذن المقدمة الأولى إن الأحكام تتعلق بالعناوين بما هي عين الخارج، واستعان بهذا التعبير فإنها عين الخارج بالنظر التصوري، وإن كانت غيره بالنظر التصديق العالم الرضا العجيب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية إن ذات الصورة الذهنية لشرب الخمر مثلا يغير ذات الصورة الذهنية لشرب الخمر الموصوف بأنه مشكوك الحكم الواقعي. فذات هذه الصورة الذهنية تغير ذات هذه الصورة الذهنية، والدليل على مغايرة الذات هو بعد يحتمال طبيعي وحاشي هواية. أنا ترى هواية بعد أقصر بالحاشي واللب اللباب بعد بين. والدليل على مغايرة الذاتين هو اختلافهما من حيث الرتبة، فإن رتبة ذات صورة شرب الخمر أسبق من رتبة، أسبق رتبة منين؟ من ذات صورة شرب الخمر المقيد بكونه مشكوك الحكم الواقعي. فإنه لا بد في مرحلة سابقة من تصور ذات شرب الخمر، ثم بعد ذلك نتصور تقيدها بما بوصف مشكوك، بوصف مشكوك، بوصف الشك في الحكم الواقع. وإذا سلمنا بتغاير ذات الصورتين والمفروض أننا سلمنا في المقدمة الأولى سلمنا بما بأن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، فلا محذور إذا في أن تكون الصورة الذهنية الأولى، يعني الأولى شنو هي؟ ذات شرب الخمر. باید طورت شرد خلق. هي متعلقة علما سياحكم للحكم الواقعي بينما تكون ذاتاً ذاتاً صورة كاملة موضوعاً علما للحكم الذاتي وبالتالي اختلف مصب الحكم فأين النماذج إن غلا منافات بعد أن سلمنا لتعلق الأحكام بالصور الذهنية وسلمنا أن ذات هذه الصورة تغير ذات هذه الصورة هذا حاصل ما أفاده قدس سره ولعل الشيخ النائمي في كلامه المتقدم يريد هذا فحينما قال كيف ينافي الحكم الظاهري الحكم الواقعي يريد الإشارة إلى هذا الموضوع يعني أن موضوع الحكمين مختلفون فالأمر سهل من هذه الناحية ولكن قبل أن نعلم نشير إلى قضية جانبية وهي إن المقدمة الثانية أعني تغاير الصورتين الذهنيتين لا داعي إلى إثبات ذلك بما أشار إليه حيث تحمل عناء وبذل جهدا قدس شيخه حيث تمسك بفكرة اختلاف الرتبة كمنبه إعلاما على تغاير شنو الذاتين أي ذات هذه الصورة تختلف عن ذات تلك الصورة إن هذا تطويل لا داعي إليه بل يمكننا اختصار المسافة بأن نقول هذه الصورة جزء من انتقال تلك الصورة فإن صورة ذات الموصوف من دون قيد بوصف معين تغير جزما صورة الموصوف المأخوذ مقيدا بقيد معين إن الاختلاف بين الصورتين وجداني وهل يحتمل عاقل أن الصورتين واحدة حتى نحتاج إلى التمسك بمسألة اختلاف الرتبة. يعني على أي حال هذه قضية جانبية وليست مهمة، يعني قضية فنية. لا أنا إذا أقول أن أكو من بديهيات الصور الذهنية تختلف بمجرد إضافة شنو؟ ما تقدر تشوف الشعرة، شعرة ما في شعرة؟ بس شعرة تضيف اختلفة بالصور شنو؟ أكو أقل من شعرة؟ إذا تضيف اختلف هاي من البديهيات يا أخي، وما نحتاج بعد تاخذ وقتنا وهالقد يطول الشيخ العراقي إلى آخره، والأمر سهل. وبعد اتفاق هذا نقول في مقام التعليق إننا نسلم أن الأحكام تتعلق بالصور الذهنية، وهذا شيء ينبغي حده من بديهيات العلم، ولكن نقول يلزم أن يكون ذو صورة ذو الصورة نحن صاحب الصورة، متغايرا تغايرا حقيقيا، ولا يكفي مجرد التغاير اللحاظي من دون وجود تغاير، من دون وجود تغاير شنو؟ ذاتي. مثال التغاير الذاتي الغصبية والصلاة، فإن الغصبية هي من مقولة، ولعلها من مقولة شنو شنو الآن مثلا الآن، بينما الصلاة من مقولة أخرى، وهي مثلا من مقولة شنو مثلا شنو من مقولة الجبر أو الواو أو ما شاكل أكثر من مهم، فإنه بالتالي هي ليست من مقولة ماذا الآن، بل من مقولة أخرى. فالتغاير بينهما تغاير ذاتي، وإن كان الوجود في الخارج وجودا واحدا، إنه حين ذاك تأتي فكرة العناوين ويقال إن الوجوب يتعلق بعنوان الصلاة، الحاكي عن حقيقة مغايرة، مغايرة لمن؟ لحقيقة الغرض، بينما الحرمة متعلقة بالغصب التي هي حقيقة مغايرة لحقيقة الصلاة. وأما مثال التغاير اللحاظي فهو مقام، فإن الاختلاف بين الصورتين، أي صورة ذات شرب الخمر مع صورة شرب الخمر المقيد بقيد إيش؟ الشرب في حكم الواقع، فإنه لا يوجد بينهما تغاير ذاتي، وليس من مقولتين مختلفتين، وإنما الاختلاف بينهما اختلاف لحاظي فتلك موحدت من دون الوصف وهذه موحدت مع الوصف. والاختلاف اللحاظ لا يكفي في دفع محذور اجتماع الحكمين المتغايرين. وإلا راح اجيب لك شاهد وإلا يعني لو كان يكفي تغاير اللحاظ يلزم صحة تشريع حكمين بهذا الشكل يحرم شرب الخمر ثم يقال شرب الخمر متى ما تيقنت بحرمته ولوحظ بما انه متيقن الحرمة فهو آنذاك حلال مو حرام انه يلزم على رأي الشيخ العراقي صحة هذين الحكمين لأن صورة مصب الحكم الأول تغير صورة مصب الحكم الثاني. فإن مصب الحكم الأول هو ذات شرب، فذات شرب الخمر حكم عليها بأنها محرمة، بينما مصب الحكم الثاني صورة ثانية لأنه لوحظ شرب الخمر مقيدا بما لأنه متيقن الحرم، فتكون هذه الصورة مغايرة لك، فيلزم على رأيه حدث سره جواز ثبوت الإباحة، وهذا مما لا يحتمله الأحاد، وكل عاقل يرى ان ذلك شيء غير ممكن. فلو كان التغاير اللحاظي من دون التغاير الحقيقي كافيا يلزم جواز ما ذكرناه، والحال انه باطل جزما فيثبت بذلك ان التغاير اللحاظي لا يكفي. هذا كله بالنسبة الى كلام الشيخ العراقي ان شاء الله المطلب بعد يوم. اللهم صل على محمد وآل محمد.